بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في شرح تعريف القياس الذي عرفه المناطق بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. وصل كلامنا في الشرح إلى القيد اللي ذكروه في التعريف اللي هو لزم عنه. لزم عنه، احنا بينا القول بأنه الجنس والمؤلف من قضايا فصل، متى سلمت قلنا يعني متى قبلنا بصحتها وكونها يقينية. الآن وصل كلامنا إلى لزم عنه، هذا قيد بالحقيقة احترازي حتى يخرج الاستقراء والتمثيل، لأن الاستقراء اللي هو تتبع الجزئيات والتمثيل اللي هو مشابهة جزء مع آخر في الحقيقة هو أيضا قول مؤلف من قضايا وأيضا يعطي نتيجة، لكن هاي النتيجة اللي هي القول الآخر ما تكون على نحو اللزوم بخلاف القياس. القياس القول الآخر والنتيجة له تكون على نحو اللزوم، يعني لا تنفك عنهم، لا تنفك عنه، كما قلنا متى سلمت سلمت النتيجة يلزم منه القول الآخر. عليكم السلام سيدنا. فهذا بالحقيقة قيد احترازي حتى يخرج الاستقراء والتمثيل، لأن الاستقراء والتمثيل وإن كان قول مؤلف من قضايا وأيضا يتبعها قول آخر، بس اتباع القول الآخر والنتيجة للاستقراء والتمثيل ليس على نحو اللزوم. شنو معنى ليس على نحو اللزوم؟ يعني يمكن أن ينفك عنه القول والنتيجة اللي تتبع القياس وعلى نحو اللزوم، يعني يقينية تكون له. أما قولنا الاستقراء والتمثيل نتيجته وقوله الآخر يمكن أن ينفك عنه، يعني يمكن أن يكون ظني، والظني يمكن أن ينفك عن مقدماته، فما يكون على نحو اليقين الذي يلزم أن لا ينفك. فلهذا هذا هو قيد احترازي حتى يخرجين الاستقراء والتمثيل، لأن النتيجة والقول الآخر فيه ليس على نحو اللزوم، لأنه يمكن أنه النتيجة والقول الآخر في الاستقراء والتمثيل تتخلف عن مقدماته، لأن هي ما تفيد إلا الظن. نعم إلا اللهم بعض أنواع الاستقراء رح يأتينا إن شاء الله يسموه الاستقراء التام. الاستقراء التام هو التتبع جميع الجزئيات الموجودة، هذا يفيد اليقين، وهو أيضا قول لا ينفك شنو عن مقدماته، لكن هذا كما يقولون المناطق الاستقراء التام أولا قليل، بل البعض وصفه بأنه نادر الوجود. فهذا نعم هذا قول لا ينفك، وهذا بحقيقة العلماء رجعوه للقياس، هذا الاستقراء التام رجعوا للقياس، والقياس احنا معروف عندنا هو قوله ونتيجته لازمة وتفيد اليقين، تفيد اليقين. نعم هسه يبقى سؤال، ما هو السبب ان الاستقراء والتمثيل القول اللازم له يعني النتيجة مالته لماذا يمكن ان لا تفيد الا الظن ويمكن تتخلف عنه؟ لان نتيجة عامة، والنتيجة العامة اللي يعبرون عنه بالكبير يمكن أن يتخلف، لأن الكبير والأعم يمكن يتخلف عن مقدماته، هو من اسمه أعم، فيمكن ما دام النتيجة أكبر من مقدماته فما يلزم من صدق المقدمات صدق النتيجة، فلهذا يمكن أن يتخلف عنه وما يفيد إلا الظن، ما يفيد إلا الظن. أما قوله لذاته، هذا قيد لذاته أيضا قيد احترازي ذكر في تعريف القياس. هذا القيد الفائدة منه يخرجنا قياس سوف يأتينا يسمى بقياس المساواة. قياس المساواة وهو إنه الشيء إذا ساوى شيء فإنه يساوي ما يساوي، يعني كما سيأتينا. هذا قياس المساواة هو بالحقيقة يلزم من قول آخر اللي هي النتيجة، لكن يلزمه لمقدمة خارج عن القياس، وليس هذه المقدمة لازمة له لذات القياس. احنا نريد القياس بمقدمات وتطلع نتيجة هو قول آخر، نريد هذا النتيجة القول الآخر تكون لازمة للمقدمات من ذات القياس، مو تكون النتيجة والقول الآخر لازم للقياس بسبب مقدمة خارجية احنا ندخلها. القياس اللي نريده احنا اللي نبحث عنه هنا، أريد النتيجة والقول الآخر له لازمة للمقدمات، لازمة يعني لا تنفك عنه، ولكن لزومها لذات القياس. أما القياس المساواة فيه قول آخر وفيه نتيجة ولازمة للمقدمات بس مو من ذات القياس، إنما بسبب مقدمة خارجية. هاي المقدمة الخارجية وهي أنه مساوي المساوي مساوي له. يعني مثال ذلك ضرب لنا المصنف، لو قلنا باء يساوي جين وجين يساوي دال، ينتج أن باء يساوي دال. لماذا؟ لأن مساوي المساوي مساوي له. مثال نذكر لكم، إذا قلنا الإنسان يساوي الناطق والناطق مساوي للضاحك، إذن الإنسان يساوي الضاحك. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ساوى الناطق والناطق هو مساوي للضاحك، فنفس الإنسان راح يساوي الضاحك. مثال آخر نذكر لكم لقياس المساواة، الإنسان من نطفة والنطفة من عناصر، إذن الإنسان من عناصر. هذا يسموه قياس المساواة. هذا القول الآخر اللي جاي ينتج بهكذا قياس، مثل قولنا الإنسان يساوي الضاحك أو قولنا الإنسان من عناصر، هذا هم قول آخر ونتيجة وهم لازمة للقياس لمقدمات القياس، بس مو لازمة لذات القياس، إنما ناتج جميعا من مقدمة خارجية وهي أن مساوي المساوي مساوي له. فهذا حتى نخرجه، فحتى نخرجه فإنه القول الآخر والنتيجة اللازمة للقياس من مقدمة خارجية، نخرجه فنأتي بقيد لذاته. إذا قيد لذاته معناته نريد أن يكون القول الآخر والنتيجة لازمة لمقدمات القياس من ذات القياس، أحسنتم، وليس من مقدمة خارجية كمساوي المساوي مساوٍ. ولهذا المصنف يقول أنه ما ينتج قولنا مثلا إذا قلنا باء نصف جين وجين نصف دال، ما ينتج إنه باء نصف دال. يعني مثال ذلك، يعني لو رفعنا هاي مساوي المساوي مساوٍ، لو رفعناها ما ينتج لنا النتيجة مال من دونه، من دون مساوي المساوي مساوٍ. مثال ذلك، إذا قلنا الثلاثة نصف الستة والستة نصف الاثنى عشر، هذا ما ينتج لنا إنه الثلاثة نصف منه الاثنى عشر، الثلاثة مو نصف الاثنى عشر، الثلاثة ربع الاثنى عشر، لأن نصف النصف ليس نصفا وإنما ماذا؟ ربعا. نصف النصف ليس نصفا بل ربعا. أعطيكم مثال آخر أبسط، إن إذا قلنا الاثنين نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية، هذا ما ينتج إنه الاثنين نصف الثمانية بل الاثنين ربع الثمانية، لأن نصف النصف ليس نصفا بل ربعا. هذا لماذا؟ لأنه إذا رفعنا مقدمة مساوي المساوي مساوين، ما ينتج لنا مساوي المساوي، ما ينتج لنا مثل باء يساوي دال، أو مثلا الاثنين نصف الثمانية، أو أنه الثلاثة نصف الاثنى عشر، هاي ما ينتج. هذا يدل على أنه هذا القياس ما منتج لذاته، إنما أنتج بسبب منه؟ بسبب هاي المقدمة، مقدمة مساوي المساوي مساوي له. نعم، نطبق هذا المقدار. قال المصنف أما قوله لزم عنه فهذا يخرج به، من قال يخرج به؟ إذن هذا قيد احترازي. الاستقراء اللي هو تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي، والتمثيل اللي هو مشابهة جزئي مع جزئي في إثبات الحكم له، لأنهما يعني الاستقراء والتمثيل وإن تألفا من قضايا، يعني وإن كان مكونين من صورة مقدمات فيها قضايا، لا يتبعهما القول الآخر على نحو اللزوم. يعني القول الآخر النتيجة لهما موجودة بس مو على نحو الاتباع باللزوم، بخلاف القياس. القياس القول الآخر والنتيجة تتبع المقدمات على نحو اللزوم وتفيد اليقين والصدق، لو سلمنا بمقدمات ويقينية المقدمات. ها قال نعم. هسه الآن يأتي السؤال، إذا سأل سألنا قال لماذا إنه القول الآخر والنتيجة بالاستقراء والتمثيل هي ما تتبع المقدمات على نحو اللزوم؟ هذا الجواب، قال لجواز تخلفه، يعني القول الآخر عنهما، عن منه؟ عن الاستقراء والتمثيل. لماذا؟ لأنهما يعني الاستقراء والتمثيل أكثر ما يفيدان الظن. يعني الاستقراء دائما أكثر ما يفيده يفيد الظن، ما يفيد اليقين. كذلك التمثيل أكثر ما يفيده يفيد الظن، لا يفيد اليقين. لماذا؟ لأن القول الآخر والنتيجة له ليست لازمة لمقدماته. أحسنتم، لو كانت لازمة لمقدماته لفاد اليقين حال القياس. طبعا هسه ما هو السبب في إفادة الظن؟ راح يأتينا إن شاء الله. ونحن ذكرنا السبب، قلنا لأن النتيجة بالاستقراء والتمثيل تكون أكبر من المقدمات، فإذا كانت أكبر من المقدمات بعد ما يلزم من صدق المقدمات صدق النتيجة على نحو اليقين. إلا بعض الاستقراء، هذا استثناء، إلا بعض الاستقراء يفيد اليقين. منه هذا الياء استقراء، استقراء التام، أحسنتم، لكن قلنا هذا هو قليل، أو البعض وصفه بأنه نادر الوجود، لأن يلزم من الاستقراء التام أن تستقرأ جميع الجزئيات، وهذا قليل السبب في ذلك، لأن الجزئيات دائما كثيرة، لا يوجد مقدرة على إحصائها إلا الجزئيات القليلة القليلة، هاي نقدر على إحصائها تماما. طبعا هذا الاستقراء التام لماذا يفيد اليقين؟ لأن العلماء قالوا مرجعه إلى القياس، سيأتينا إن شاء الله. وإذا رجع للقياس فالقياس نحن نقول القول الآخر والنتيجة فيه ملازمة لمقدماته وتفيد اليقين. نعم، هذا بالنسبة لقيد لذا لزم عنه. أما قيد لذاته يخرج به، إذن هذا قيد احترازي. قياس المساواة، قياس المساواة سوف يأتينا، أنه قياس فيه مقدمات ونتيجة، والنتيجة ناتجة من أن مساوي المساوي مساوي له، كما سيأتي في محله، رح يأتينا إن شاء الله نذكره في خاتمة أنواع القياس. فإن قياس المساواة إنما يلزم منه القول الآخر، القول الآخر يقصد به النتيجة، يعني النتيجة تكون لازمة لمقدماته، لكن مو لذات القياس، إنما بسبب هاي المقدمة الخارجية، لمقدمة خارجة عنه يعني عن القياس، لا لذاته يعني لا لذات القياس. مثلا إذا قلنا باء يساوي جين وجين يساوي دال، إذن ينتج أنه باء يساوي دال. طبعا شنو السبب؟ لأنه ما دام جين يساوي دال وباء يساوي جين وجين يساوي دال، هذا معناته أنه باء يساوي دال، لأن مساوي المساوي مساوي له. مثال ذلك كما ذكرنا، الإنسان يساوي الناطق والناطق مساوي للضاحك، إذا الإنسان مساوي للضاحك. طبعا يبقى كلام أنه هذا القول الآخر النتيجة مع قياس المساواة لماذا هي لازمة لمقدماته؟ طبعا لأن النتيجة هي مساوية للمقدمات، فإذا كانت النتيجة مساوية للمقدمات إذا راح تفيد اليقين، وهم تفيد القول اللازم، لأن إحنا من نقول القول اللازم لا ينفك عن مقدماته، يعني يفيد اليقين. هسه إذا سألنا قال لماذا قياس المساواة القول الآخر والنتيجة فيه ملازمة لمقدماته وتفيد اليقين، نقول له لأن النتيجة مساوية للمقدمات، فإذا كانت النتيجة مساوية للمقدمات هذا معناته أنه تفيد اليقين، إذا كانت النتيجة مساوية للمقدمات فتفيد اليقين. والقياس طبعا أعم من أنه تكون نتيجته مساوية أو أصغر من مقدماته، ولكن لا لذاته بل لصدق المقدمة الخارجية وهي مساوي المساوي مساوي. ولذا والدليل عليه، هسه هذا المصنف جابه شاهد ودليل على أن قياس المساواة إنما نتيجته ملازمة لمقدماته مو لذاته بس بسبب المقدمة الخارجية، هذا الشاهد. ولذا لا ينتج مثل قولنا باء نصف جين وجين نصف دال، يعني ما يصير نقول باء نصف دال. لماذا؟ لأن نصف النصف ليس نصفا بل ربعا، يعني إذا قلنا الاثنين نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية، ما ينتج إن الاثنين نصف الثمانية بل هي ربع الثمانية، لأن نصف النصف ليس نصفا بل ربعا. هذا يدل على أنه عدم استخدام مقدمة مساوي المساوين ما تعطينا النتيجة، إنما إلا ندخل مساوي المساوي مساوين يلا تعطينا النتيجة. ما نصف النصف ما تعطينا أنه هذا نصف نصف، ولا النصف النصف ليس نصفا بل ماذا؟ بل ربعا. نعم، هذا تمام الكلام في تعريف القياس واصطلاحات. الآن وصل كلامنا للتكلم عن الاصطلاحات العامة في القياس. المصنف أولا قال عندنا إحنا مصطلحات عامة، هاي المصطلحات العامة تستعمل في عامة أنواع القياس، يعني كل أنواع القياس نستعمل فيها الاصطلاحات العامة، وعندنا بعض الاصطلاحات الخاصة مرتبطة ببعض أنواع القياس دون البعض الآخر منها، هاي راح يأتينا إن شاء الله بمناسبة ذكرها نذكرها. الاصطلاحات العامة مثل صورة القياس، مثل المقدمة، مثل المطلوب، النتيجة والحدود. الاصطلاحات الخاصة اللي راح تأتينا، مثلا نقول هذا حد أصغر، هذا حد أكبر، هذا حد أوسط، هذا حد من قياس اقتراني، هذا حد من قياس اشتراطي، أو ما يسمى بالاتصالي والانفصالي أو الاستثنائي، هذا راح يأتينا. الآن نريد نتكلم عن المصطلحات العامة في القياس. أولا عندنا من المصطلحات العامة صورة القياس. الصورة واضحة عندكم، بمعنى الهيئة، بمعنى الشكل، بمعنى هيئة التأليف اللي تصير بين القضايا. البحث عن الهيئة هو مبحثنا في هذا القياس، يعني البحث عن الهيئة هو موضوع القياس. هنا سوف نبحث عن صورة وهيئة القياس. صورة وهيئة القياس يعني ماذا؟ يعني مقدمات كيف تتألف صغرى وكبرى، نتيجة كيف تظهر، نقدم الصغرى أو الكبرى، نجيبها جزئية أو كلية، نجيبها موجبة أو سالبة، هاي شي يسموها هيئة وصورة القياس. هيئة وصورة القياس. لهذا أنتم تسمعون أكو قول معروف أنه المنطق الأرسطي صوري. يعني شو قصدون صوري؟ يعني أرسطو من كتب بمباحث المنطق بذل جهد كثير واهتم كثير بالصورة، فلهذا سموه المنطق الأرسطي صوري، لأن اهتم هواي بالصورة، اهتم بالمقدمة الصغرى والكبرى والمقدمات والنتيجة، إنها موجبة سالبة، إنها مثلا الكبرى إن نضحها والصغرى إن نضحها، فلهذا اهتم بذل جهد كثير عليها، فلهذا سموه صوري. إذن صورة القياس يعني هيئة وشكل وصورة تأليف القياس من المقدمات حتى يعطينا النتيجة. هاي أولا. اثنين، المقدمة. المقدمة بمعنى مقدمات القياس، يعني القضايا اللي نذكرها في كمواد للقياس حتى يعطينا النتيجة. فالقضية اللي تتألف منها صورة القياس تسموها بالمقدمة، وأحيانا يسموها مادة القياس. ما المادة بمعنى أساس القياس، والمادة يعني القضية، يعني القضايا اللي نذكرها في مقدمات القياس، وأحيانا يسموه عناصر القياس، والعنصر يعني الشيء الأساسي الضروري في القياس. طبعا هذا البحث عنه ما نبحث الآن مادة المقدمة كمادة القياس والقضايا وأنواع القضايا، ما نبحثها هنا، راح نبحثها في الجزء الثالث في مبحث الصناعات الخمسة. هناك راح نذكر مواد القياس، يعني المواد القياس يعني القضايا. هاي القضايا من يا نوع؟ السلام ورحمة الله. هل هي قضايا يقينية، ظنية، مسلمات، مشهورات؟ هل هي صادقة، غير صادقة، مخيلات، وهميات؟ هاي كلها سوف نذكرها إن شاء الله هناك. ثلاثة، المطلوب. المطلوب هو القول اللازم والنتيجة اللي تظهر من القياس. ولهذا احنا سمينا النتيجة هي قول لازم. ليش قلنا قول النتيجة؟ ليش قلنا انها قول لازم لمقدمات القياس؟ وليش اطلقنا عليها انها القول اللازم؟ لان هي دائما كنتيجة تكون لازمة ولا تنفك عن مقدمات القياس، لان مقدمات القياس تكون علة لها وهي تكون معلولة لها، فلهذا النتيجة دائما تكون مستنبطة من المقدمات ولا تنفك عنه. طبعا المطلوب متى نسميه مطلوب ومتى نسميه نتيجة؟ لأن المطلوب هو نفس النتيجة. إذا بدأ الذهن يهيئ المقدمات ويألفها على شكل الصورة نقول هذا المطلوب، يعني بدأ الذهن يألف شكل القياس ويهيئ مقدماته لحتى يوصل للمطلوب إثباته، هذا نسميه مطلوب. إذا ظهرت النتيجة هو نفس المطلوب إثبات النتيجة، لكن بعد الانتهاء من مقدمات القياس وتأليفها وظهورها نسميه بالنتيجة. فسمي مطلوب لأنه مطلوب إثباته، يراد بيانه وإثباته. والمطلوب واضح عندكم هو المجهول التصديقي اللي إحنا نتوصل بالقياس لغرض تحصيل العلم به. مثال ذلك، إذا جتنا قضية إثبتنا أنه زيد ميت، هذا الآن إذا بديت أنا ألف قضايا إنه زيد إنسان وكل إنسان إن يموت، إذا زيد يموت. إذا بديت ألف المقدمات هذا سميه مطلوب إثباته، تأليف الذهن للمقدمات مطلوب إثباته. إذا ظهرت النتيجة اللي إنه زيد بما أنه إنسان إذا هو يموت، هاي النتيجة، هذا المطلوب إثباته يسمى بالنتيجة بعد انتهاء القياس. طبعا ليه سموه مطلوب؟ لأن هو مطلوب إثباته، والنتيجة ليس سموها نتيجة كما ستأتينا، لأن النتيجة هي تنتج عن المقدمات المؤلفة. نعم، هاي بالنسبة للنتيجة اللي هي عين المطلوب إثباته، والنتيجة اللي هي عين المطلوب إثباته، لكن قلنا تسمى نتيجة بعد تحصيله وتمامية القياس نسميه نتيجة. نعم، خمسة، الحدود. الحدود احنا عندنا قياس، والقياس به مقدمات، والمقدمات هي مواد، والمواد هي قضايا، والقضايا لو حملية لو شرطية، واذا كانت قضايا حملية يعني بها موضوع محمول، واذا شرطية بها مقدم وتالي. الحدود اذا 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 فكينا وحلينا القضايا مثل الحملية، من ماذا تتكون؟ من موضوع ومحمول. هذا الموضوع يسمى حد، والمحمول يسمى حد. طبعا ليه سموه حد؟ لأن الحد باللغة بمعنى الطرف، يعني طرف القضية موضوع حد لها، محمول القضية طرف لها، محدود لها، حد لها. والحد في اللغة بمعنى الطرف، يعني أطراف القضية. كذلك المقدم والتالي في الشرطية، إذا حلينا وفكينا القضية ففي أصلها من ماذا تتكون؟ من مقدم وتالي. هاي الأجزاء القضية يعبرون عنها الأجزاء الذاتية للقضية، لأن ذات القضايا تتكون منها، يسموها بالحدود أو بالأجزاء. طبعا بعد تحليل وانفكاك القضايا بعد ما تبقى عندنا نسبة، لأن إحنا عندنا كما مر علينا إذا تذكرون القضية من ماذا تتألف؟ موضوع ومحمول ونسبة. الموضوع والمحمول إذا فكيناه بعد النسبة ماذا؟ تلغى، لأن النسبة معنى حرفي مرتبط بقوام الموضوع والمحمول. لكن إذا فكينا وحلينا الموضوع والمحمول بعد تلغى النسبة، لأن شنو معنى النسبة؟ النسبة يعني الهيئة هيئة الربط، ربط المحمول بالموضوع. وإحنا إذا فكينا الموضوع والمحمول بعد ماكو هيئة ربط، فلهذا تنتفي النسبة. كذلك القضية الشرطية، إذا فكينا المقدم والتالي بعد النسبة ماذا بها؟ تنتفي، لأن النسبة هي الهيئة، المعنى الحرفي وهيئة الربط ونسبة الربط بين أجزاء القضية. وإذا فكت وحلت أجزاء القضية تنتفي النسبة. إذن الحدود، ما هي الحدود؟ هي نفس الموضوع والمحمول، لكن بعد انفكاك وتحليل القضية. هي نفس المقدم والتالي في الشرطية، لكن بعد انفكاك وتحليل القضية. المصنف يقول حتى نطبق هاي المصطلحات راح نذكر لكم مثال للقياس. القياس هكذا، نقول شارب الخمر فاسق. طبعا تلاحظون شارب الخمر هذا شنو؟ موضوع، وفاسق محمول. الآن هذه تسمى مقدمة للقياس، ويسموها بالصغرى. طبعا لماذا؟ سوف يأتينا، لأن ما دام بها موضوع النتيجة نسميها صغرى. وكل فاسق ترد شهادته، كل فاسق موضوع ترد شهادته محمول، هاي أيضا مقدمة للقياس تسمى كبرى. سيأتينا إن شاء الله إنما سميت كبرى لأن محمولها موجود في النتيجة. الآن تلاحظون أكو كلمة متكررة اللي هي من هي؟ الفاسق. هاي الكلمة المتكررة تسمى بالحد الأوسط. طبعا ليه سموها حد أوسط؟ أكو أقوال، قيل سميت حد أوسط لأنها متوسطة بين الحدود، وقيل سميت بحد الأوسط لأنها تلعب دور الوسيط في إثبات المحمول للموضوع، في إثبات الحد الأكبر للأصغر، يقول هي كلمة منه؟ فاسق. هذا الحد الأوسط دور الربط فقط، يعبرون عنه، يربط الحدود ويفنى ويموت. لهذا سوف يأتينا المصنف يقول دور الشمعة، تضيء لغيرها وتفني نفسها. الآن فاسق راح يحذف، لأن دور الربط راح يربط أن ترد شهادته مع فاسق، فيصبح عندنا هكذا أنه شارب الخمر ترد شهادته أو هكذا. فالفاسق راح يحذف لأن دور الربط في إثبات الأكبر اللي هو ترد شهادته لشارب الخمر ويفنى من بعد ذلك. هذه شارب الخمر مو موضوع، هي حد نسميه حد أصغر، هاي معنى تسمية الحدود. الفاسق مو مكرر نسميه حد، في حين هو فاسق ترى إجا محمول في القضية الأولى وإجا موضوع في القضية الثانية، بس نسميه حد أوسط. لهذا احنا قلنا الحدود أصلها لو موضوع لو محمول بالحملية، أصلها لو مقدم لو تالي، وين؟ في الشرطية. وبقى عندنا الحد المحمول اللي هو ترد شهادته اللي إجى كمحمول في المقدمة الثانية هو حد أكبر، ثبت المن للأصغر اللي هو من هو شارب الخمر، فأصبح عندنا شارب الخمر هو ماذا ترد شهادته. إذا افتهمنا معنى المقدمة وافتهمنا معنى الحدود كما سوف يأتي تفصيلها أكثر، تسبب تسميته بالحد الأصغر الأكبر الأوسط، وعرف زين المطلوب شنو. المطلوب المطلوب هو قضية رقم ثلاثة إنه شارب الخمر ترد شهادته، لكن متى نسميه مطلوب إثباته؟ إذا بدأ الذهن يألف المقدمات نسميه مطلوب إثباته، إذا ظهرت النتيجة بعد تحصيل القياس نسميه النتيجة. هو نفسه شارب الخمر ترد شهادته أصبح نتيجة، وصلنا لمنين؟ من انتهاء القياس. التأليف مع المقدمات القياس على شكل الصغرى والكبرى والنتيجة هاي يسموه هيئة القياس، شكل القياس، فصار عندنا صورة القياس، صورة القياس. نعم نعم، هذا اللي ذكره المصنف. والمصنف عبر قال إحنا وضعنا علامة إذن اللي هي رمز رياضي إذن، فشارب الخمر ترى الشهادة، لأن هاي إذن تستعمل في النتائج، بنتائج المعلومات الهندسية يقولون إذن، أو بالبراهين الرياضية يقولون إذن، يعني النتيجة اللي وصلنا إليها. يقول إحنا هم مستعانين بهذا الرمز، جبناه من العلوم الرياضية حتى نبين أنه هاي نتيجة للقياس. الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف: الإصطلاحات العامة في القياس لابد أولا يعني قبل الدخول في القياس لابد نعرف مصطلحاته حتى نفهمه، من بيان المصطلحات العامة. شنو معنى المصطلحات العامة؟ قلنا المصطلحات اللي تستعمل في كل أنواع القياس، عامة أنواع القياس، عدا المصطلحات الخاصة. يقول الآن ما راح نتكلم عن المصطلحات الخاصة. طبعا المصطلحات الخاصة معناها المصطلحات اللي تخص بعض أنواع القياس من دون أن تخص الأخرى، سواء كان قياس مع هيئتينا الحدود الأصغر الأكبر، قياس اقتراني استثنائي اتصالي انفصالي، هاي راح تأتينا بالتفصيل. بكل أنواع سيرد ذكرها في مناسباتها، يعني راح من نبدأ أنواع القياس نبين المصطلحات الخاصة، يعني نقول هذا أصغر مع القياس اقتراني، هذا أكبر مع القياس انفصالي، هذا يأتينا. من المصطلحات العامة صورة القياس. طبعا احنا قلنا الصورة شنو معناته؟ الهيئة والشكل. ها قال: ويقصد بها هيئة التأليف الواقع بين القضايا، يعني البحث عن الهيئة. يعني شنو الهيئة؟ يعني كيف أخلي صغرى وين أخلي الكبرى وكيف تعطيني النتيجة؟ هل أخليها موجبة أو سالبة، كلية أو جزئية؟ ها هذا يسمى صورة وهيئة تأليف القياس. اثنين، المقدمة. طبعا احنا قلنا مبحثنا الآن، المبحث الذي بين أيدينا اللي احنا جاي ندرسه يتكلم عن صورة وهيئة القياس. الآن هسه هذا مواضيعنا كلها تتكلم عن هيئة وصورة القياس. اثنين، المقدمة. المقدمة قلنا هي القضية، كل قضية تتألف منها صورة القياس، لأن احنا قلنا القياس صورة وهيئة بمقدمات. المقدمات يعني قضايا، يعني مادة القياس، مادة القياس هذا من بحثه هنا، من بحثه وين؟ بالجزء الثالث، مبحث الصناعات الخمسة. شنو هاي قضية؟ شنو مادتها؟ شنو اسمها؟ شنو نوعها؟ يقينية، مسلمات، مضمونات، مشهورات، صادقة، مصادقة، وين نستعملها؟ بيا قياس، برهان، جدل، هاي كلها